صلى الله وسلم على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد ذكرت سابقا لقد روى الإمام أحمد بسند ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإسلام علانية الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث إن كان إسناده ضعيفا إلا أن المعنى ثابت صحيح الإسلام علانية والإيمان في القلب. ومما يشهد لصحة هذا المعنى حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه لما حتى أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال أخبرني عن الإيمان. طبعا أنا أقول الحديث باختصار. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر خيره وشره حله ومره. الأصل ده الإيمان يشمل أعمال القلب وأما الإسلام فيشمل الأعمال الظاهرة. فحياة القلب بالإيمان، مرض القلب بنقص الإيمان، موت القلب بذهاب الإيمان بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. ومرض القلب له مظاهر وله أسباب. فالمريض يقول مثلا هذا رجل ارتفع درجة حرارته وأصيب بمغص وإسهال، هذه مظاهر أعراض. طيب ما هو التشخيص؟ مثلا بالكشف عليه يجد أن عنده تيفويد، هذا هو إيه سبب هذه الأعراض. ما العلاج؟ يعطى العلاج المناسب. فكنا قد تناولنا أو قد شرعنا في تناول مظاهر ضعف الإيمان. وقفنا عند رقم 10 كيف عرف؟ ومنها حب الظهور، حب الظهور، وهذا يقدح في نية العبد. وفساد النية يفسد العمل، فساد النية يفسد العمل. وسيأتي حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف بدينه. يعني أنت جبت ذئبين جائعين وأرسلتهما في غنم، ماذا سيفعلان في هذه الغنم؟ الإفساد الذي سيحدثه هذان الذئبان أشد منه الإفساد الذي يحدثه حب المال والشرف بالمرء في دينه. يبقى حب الشرف والمال يفسد دين العبد والعياذ بالله. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ذكر الحافظ في الفتح وإسناد هذا الأثر صحيح كان من دعائه أنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. كان هذا من دعاء ابن مسعود. وقيل لسفيان الثوري رحمه الله وهو على فراش الموت: ما أشد ما عالجت؟ ما أشد ما عالجت؟ قال: نيتي، لأنها تتقلب علي. كل محاولة من النية، الشيطان يحاول أن يفسد هذه النية حتى يقيد العمل في صحيفة السيئات والعياذ بالله. هذا من إيه؟ من علامات مرض القلب، حب الظهور. وهذا له صور، منها الرغبة في الرئاسة والإمارة وعدم تقدير المسؤولية والخطر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها إيه؟ يوم القيامة خزي وندامة، خزي وندامة، إلا من قام بحقها. أتذكرون حديث عبد الله بن رست رضي الله تعالى عنه، استغفر الله، حديث أبي ذر وسلمان الفارسي حين استعمل عمر رجلا من الأنصار على الصدقة، فوجده بعد أيام مقيما في بيته، قال: ما منعك أن تخرج إلى عملك؟ أما علمت أنك كالمجاهد في سبيل الله؟ قال: لا، لا، مش عايز، مش عايز الشرف ده. قال: وماذا؟ قال: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا إلا إذا كان يوم القيامة وقف على جسر فوق جهنم فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه، ثم يعاد فيحاسب. يعني كان الكتاب ثم يعاد فيحاسب. فإن كان محسنا نجا بإحسانه، وإن كان مسيئا انخرق به الجسر فيهوي في جهنم 70 خريفا. فقال عمر: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أبو ذر وسلمان رضي الله عنهما. فأرسل إليهما عمر فقال: صدق، نحن سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ بكى عمر وقال: وا عمرا، من يحملها بما فيها؟ فقال له أبو ذر: من أسلط الله أنفه وألفق خده بالأرض. يعني من تواضع لله وعباده غاية التواضع. أمير في حديث معاذ بن جبل الذي أردده دائما: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له، يعني أحسنت لك الحمارة، هذا من تواضعه. وأركب خلفه معاذ بن جبل، وهذا من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني ليس ملكا ولا رئيسا ولا سلطانا، بل هو سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام. فالإمارة يوم القيامة خزي وندامة، إلا من قام بإيه؟ بحقه. شوف سفيان لما اقترب من أبي جعفر المنصور وهو على جبل عرفات، يعني في الحج، فقال له: أمير المؤمنين، انظر إلى هؤلاء الحجيج. فقال: لا يحدهم البصر، عناية مش قادر يجيب أخرهم. قال: أما إن كل واحد من هؤلاء سيسأل عن نفسه فقط، وأما أنت فستسأل عن هؤلاء جميعا. ثبت أبو جعفر المنصور، نعم، الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، وهو مسؤول عن رعيته، مش كده؟ يبقى سيسأل عن هذه الرعية. وعمر يقسم بالله أنه لو عثرت ثقلة في العراق فإنه يخشى أن يسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. سبحان الله العظيم. عمر بن عبد العزيز الحكيم رضي الله تعالى عنه يجلس في محرابه يبكي، فتدخل عليه فاطمة بنت عبد الملك زوجه رحمها الله، فتقول له: ما يفيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير مشورة مني ولا رضا، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة. شوف بقى عمر بن عبد العزيز قاعد متصرف يسأل ازاي. فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي ثبتين. متصرف محكمة منعقدة، ومن القاضي فيها؟ رب الأرباب عز وجل. ومن الذي يحامي عن المسلمين؟ سيد الأولياء الآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يستطيع أن تثبت له حجة أمام هذه المحكمة إلا إن كان صادقا وقام بحقها؟ ولذلك يقول النبي عليه السلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم. يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. أنت ضعيف مش قدها. فلا تأمرن على اثنين، إياك تبقى أمير ولو على اثنين، تصبر. ولا تولين مال يتيم، صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرسون على الإنارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. قوله نعم المرضعة أي أولها، لأن معها المال والجاه واللذات. طب في الآخر يترك المال والجاه واللذات زي ما شفت الملك حسين رح مشي في جنازته زعماء الأرض وأقيم له المهرجان، لكن لن ينفعه عند الله عز وجل إلا ما قبل من عمل. عشان أقول إيه؟ لا تصبوا الأموات فإنهم إيه؟ أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى ما قدموا، بس خلاص هو بين يدي الله عز وجل، والحساب بما تأتيه الذر. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صحيح البخاري، استغفر الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، هو الحديث الصحيحين بخاري ومسلم، يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى إيه؟ عمله. يبقى هي في الأول إيه؟ سلطان وجاه، بزء بالبيل ومش عارف إيه، ووسع بالباشا وأشياء من هذا القبيل، وبعدين يوم القيامة تطاول عن الخلق، إن الله وإليه راجعون. وقوله بئس الفاطمة أي آخرها، أو أي آخرها، لأن معه القتل والعزل، ممكن يقتل، ممكن يعجب. الإنسان المحب للدنيا يا أخوانا مهما جلس في كرسيه ثم بعد ذلك عزل يشعر بهوان ما بعده هوان، العزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة، هو ده المهم، هذا أكثرها، المطالبة بالتبعات. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا إيه؟ حاضرا وأخذ دامه ولا يظلم ربك أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي، أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل، إلا من عدل. الإمام العادل، الإمام العادل يأتي في مقام الرفيع يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إيه؟ إمام عادل، يظل في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. بس لا، ده يجلس على منبر من نور، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم، الذين ايه؟ يعدلون في حكمهم وأهليهم، وما ولوا، إذا ولي أي ولاية قام بحق الله عز وجل. بعض الناس، بعض الرجال يتصور أنه مطلق اليد في معاملته لامرأته، يعاملها كيف يشاء، بدهن المفروض أن تعاملها بحدود الله عز وجل. فإن عدلت معها، وما هو العدل؟ أن تضع الأمور في مواضعها الشرعية، والظلم هو إيه؟ وضع الأمور في غير مواضعها، ده الظلم في اللغة. الظلم في الشرع وضع الأمور في غير مواضعها الشرعية، أي تعدي الحدود، تعدي الحدود. فالعادل ينزله الله عز وجل منزل أن يرضاه يوم القيامة، قال ولو كان الأمر قياما بالواجب وحملا بالمسؤولية في موضع لا يوجد من هو أفضل منه مع بذل الجهد والنصح والعدل كما فعل يوسف عليه السلام، إذا لقلنا أدعم وأكرم. ممكن واحد يطالب بهذا الأمر لأنه يستشعر أنه لو أسند إلى غيره لأفسد. يعني فرض واحد مثلا في المسجد والناس يقفوا كلهم تحية، ما حدش بيعرف يقرأ ولا يعمل ولا يسوي، هو الطالع ينبغي عليه أن يتقدم في هذه الحالة لئلا تفسد صلاته من خلفه. إذا يقول أنا أتقدم كإمام، وكذلك يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. ولكن الأمر في كثير من الأحيان رغبة جامحة في الزعامة وتقدم على الأفضل وغمط أهل الحقوق حقوقهم واستئثار بمركز الأمر والنهي، استئثار بمركز الأمر والنهي. هو عايز يبقى هو الإيه؟ الآمر الناهي. حتى أن هذا يؤدي إلى الاعتداء على سلطان الله عز وجل المتمثل في شريعته، فيريد أن يتعبد رعيته بغير شريعة الله، سواء كانت هذه الرعية مجتمعا شعبا أو كانت زوجة وأولادا. الدهل والظلم، الظلم يجعل الإنسان يضع الأمور في غير موضع، فتجده يسخط في موضع الرضا ويرضى في موضع السخط، يبذل في موضع البخل ويبخل في موضع البذل. ظلم في القيمة الراحة، قاعد في كباريه صارف فلوس كتير وخارج مثلا حاطط سيجار هافانا ولا بتاع اللي الواحد منه مش عارف بكام، وراكب عربيه شبح وما الى ذلك، او النتيجه بتقول له تبرع العام اعمال الخير يطلع عينك في تحقيق لمده 20 ساعه عشان يديك 105 جنيه يقول لك هات لي بيها ايطار مثلا. بص ايه، يبذل في موضع الايه؟ البخل، ويبخل في موضع البذل، يعني يبذل في مواطن المعصيه او الاسراف على النفس، ويبخل في موضع الطاعه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن الشقيق رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. إذا إيه اللي ماضي في الأول وهو اللي هات؟ صدقة، الإنفاق لله عز وجل. محبة، احنا بنقول اوجه الايه؟ حب الظهور. محبة تصدر المجالس والاستئثار بالكلام وفرض الاستماع على الاخرين وان يكون الامر له، لازم ايه؟ طب ايه؟ في مباراة في الكلام، ده عايز يتكلم الثاني يقف عشان هو اللي يتكلم وما الى ذلك، ده من ايه؟ من علامات حب الظهور. لكن السبب ان يكون على هذا الصدق. لو جه واحد سأل سؤالا يقولون كلهم عليهم كثيرين، كل واحد مستني مثال يجاوب ويتمنى لو ان غيره كفاه. لكن النهارده اللي يجي عايز يسال سؤال تلاقي ايه؟ الكل عايز ايه؟ يتسابق ويتكلم. وفرض الاستماع على الاخرين وان يكون الامر له. وصدور المجالس هي المحاريب التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. سماها مذابح عليه الصلاه والسلام، يعني بيقعد يتكلم ويريد ان ايه؟ ان يؤثر في السامعين بحيث يشار اليه بالبنان. نسال الله السلامه والعافيه. محبه ان يقوم له الناس اذا دخل عليهم لاشباع حب التعاظم في نفسه المريضه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينفل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. شفت بقى أخوانا، من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. الأحاديث الواردة في هذه الرسالة كلها أحاديث صحيحة كما هو بين واضح في هامشها. ولذلك لما خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، وفي رواية وكان أرزنهما، يعني كان ابن الزبير أرزن من ابن عامر. فقال معاوية لابن عامر، معاوية لأمير المؤمنين، اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن ينصر له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. رواه أبو داود البخاري في الأدب المفرد، وسيأتي إن شاء الله الأدب المتعلقة بهذا الأمر. يشوف أمير المؤمنين لما خارج على الرعية، واحد من الرعية وقف يتناعش، ما قالش للثاني إيه ده أنت إزاي تقعد كده وساعة، يعزله بقى من منصب إن كان ذا منصب أو يعتقل أي حاجة، لا، قال الذي قام اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا هي حدود، حدود الله عز وجل التي كانت تحدثهم. ومثل هذا نوع من الناس يعتريه الغضب، لو طبقت السنة فبدأ باليمين، وإذا دخل مجلسا فلا يرضى إلا بأن يقوم أحدهم ليجلس هو، رغم نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. لكن هو أمن نفسه قال لك اتفضل هنا خلاص، يبقى ترك بمجلسه. إنما تقول له قوم، قوم يعني أنت روح اقعد خلينا نقعد هنا وكده، أو يقول له وسع للبيت، ما ينفعش الكلام ده. من 10 ومنها الشح والبخل، من المظاهر ضعف الإيمان الشح والبخل. ولقد مدح الله الأنصار في كتابه فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دي نزلت في من؟ جاء رجل وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيفه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواجه يبحث عما يضيف به هذا الرجل، فلم يجد إلا ماء. عليه الصلاة والسلام في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليس في بيته في بيوت أزواجه إلا الماء، فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار هو أبو طلحة رضي الله تعالى، قال: أنا يا رسول الله. وذهب إلى امرأته عنده طعام قليل، قال: قدميه للبيت وأشعل المصباح. فقدم كل الطعام للضيف، كل ما عنده طعام قليل، وجلس هو على ضوء المصباح بالداخل يمثل أنه يأكل. فقال بين في الحيطة أنه عمل إيه، يحط إيده في الطبق ويأكل، حتى ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية، وأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الواقعة. انزل إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم، آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. ماذا فعل سعد بن معاذ؟ قسم ماله إلى نصفين، وقال له: لي زوجتان، فتخير إحداهما فيطلقها حتى إذا حلت لك تزوجتها. شوف القدرة على البذل، لدي مهاجر في سبيل الله يسايد وراء كل شيء، وخرج مهاجرا لله ورسوله. فشوف هذا قوة الدفع الهائلة الذي دفعت هذا على البذل. وانظر بقى موقف عبد الرحمن بن عوف، قال له: بارك الله لك في زوجك وفي مالك، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق. يبقى شوف، واحد عنده استعداد شديد للبر، والثاني عنده تعفف، تعفف. رفض كل ذلك وتاجر وربط، وكان من اغنى المسلمين. ولذلك اورد ابن الجوزي رحمه الله في اخبار الزراء الاذكياء ان رجلا جعل يسال رجلا اخر ان يعطيه مالا ويلف عليه، فرفض الآخر أن يعطيه المال، فقال: أين ذهب الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال: ذهب مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. وبين أن المفلحين هم الذين وقوا شح أنفسهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الإيه؟ المفلحون. ولا شك أن ضعف الإيمان يولد الشح، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الإنسان الشح ده اللي هو الإيه؟ الشح اللي هو إيه يا أخوانا؟ شدة الحرص، شدة الحرص، يأخذ المال من غير حلم، مثله كمثل الكلب. الكلب ده من إيه؟ بيلهث طلبا للدنيا، حتى لو جت لحتة لحمة تكفي قطيعة من الكلاب تلاقيه مستأثر بيها عمال يبعد الآخرين عنها. فكذلك هذا ساعة الرشوة تلاقيها بتشرب. الاختلاف يختلف. إذا وضع طعام مثلا وشارك الآخرين بانت الأخلاق السيئة، تلاقيه عايز ياخد أحسن حاجة وأكبر كمية ممكنة نفسه. وطبعا ده بينزله منازل الذل والهوان والعياذ بالله. الشح هو شدة الخرف. أما خطورة الشح وآثاره على النفس فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فدخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. ده كل يصنع موجود في مجتمعاتنا. أمرهم بالإيه؟ بالبخل فدخلوا. من شدة الحرص عامل زي الحمام، المية كل تتجمع وتيجي عند المحبس ده خلاص مفيش ولا قطرة تنزل، يبقى ده كله شيء كثير ولا يخرج منه أي شيء والعياذ بالله يدخل. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. قطيعة في الرحم تدوس حتى في الأرياف. أول مرة الراجل يموت الرجال يريدون أن يسرقوا نصيب النساء في الميراث، يقول لك أصل إحنا ما عندناش نساء تورث في الطين. ما عندكش إيه؟ أنت من أهل الإيمان ولا من أهل الكفر؟ إن كنت من أهل الإيمان فالله عز وجل وضع حدودا لذلك، إن كنت لا ترضى بهذه الحدود فأنت لست من أهل الإيمان أصلا، نسأل الله السلامة والعافية. فبص تلاقي حتى أن قطيعة الأرحام من الممكن أن يكون السبب فيها أنه لا يريد أن يأخذ معه هدية، يقول لك لا معنى هنروح لهم بقى هنضطر أن احنا نتكلف ونشيل وساع، أو يجي مثلا أقاربه من البلد أن يوصف الباب في وجوههم يقول لك احنا لسه نجهز أكل ونعمل بتاع. تبص تلاقي مثلا شهر رمضان الإنسان بيتمشى على واحد صائم عشان يتطرق، لكن ده الشيخ مخليه الدنيا خايفة عنده مش قلبه. يقول لك الله حد يصوم على حد شاف يتوكل ايه يعني يا اخي؟ مفيش تكلف ولا حاجه، قبل الموجود وفوز بالاجر وقبل ما عندك عن طيبه نفس. راجل مسلم قبل ما عندك عن طيبه نفس، ايه حرج؟ مفيش حرج والله. ده اللي موجود ولا يكلف الله نفسا الا ساعه طلوع ايه؟ انت تتسخط نعم الله عز وجل. لكن انك الله حد يجي في السعاده ايه الايات اللي مش الناس بتيجي حاجه رخامه صحيح ويقعد يغير هذا الامر الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحملناه على ذلك البخل والشح. وامرهم بالفجور ففجروا. اصل شده الحرص دي يا اخوانا ليست محصوره في المال فقط، وحتى لو كانت محصوره في المال مش الرشوه دي من الفجور. لعن الله الراشي والمرتشي. اختلاف الاموال ونهبها، نهب اموال المسلمين، وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه البخاري، الحديث ده ليه قصه. مش احنا سمعنا ان سفيان الثوري راح لابي جعفر المنصور وهو على عرفات وذكره بهذه التذكره التي بكى لها ابو جعفر؟ لما رجع ابو جعفر المنصور من الحج دخل عليه سفيان قال: امير المؤمنين، لقد انفقت اموالا كثيره فنوء بحملها الابل على حجك هذا. ولقد حذر عمر رضي الله تعالى عنه فما أخذ إلا 100 درهم من بيت المال، ثم قال: ما أرانا إلا أجحفنا ببيت المال. عمر رضي الله تعالى: ما أرانا إلا أجحفنا ببيت المال. وقد سمعت منصور بن المعتمر وهو يحدث عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكنت حاضرا، بل أنت أول من كتب ذلك. علي بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب متخوض في مال الله ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اشتهت نفسه له النار غدا. له النار غدا. متخوض في مال الله وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اشتهت نفسه. اشهر عمر بن عبد العزيز اراد ان يقترض من زوجه فاطمه درهما ليشتري به عنبا، تاخذ نفسه الى العنب، فقالت له: انت امير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا. فقال يا فاطمة هذا أيسر من معاندة الأغلال والأنكال في نار جهنم غدا. يعني ايه يعني تاخد نفس العنب وما لقيتش ليه فجيب عنب؟ مهم ده أيسر من معاندة الأغلال والأنكال في نار جهنم غدا. شوف الناس تفكر ازاي. وأما البخل طبعا هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو هو في صحيح مسلم من حديث جابر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فأما البخل فإن صاحب الإيمان الضعيف لا يكاد يخرج شيئا لله ولو دعا داعي الصدقة وظهرت طاقة إخوانه المسلمين وحلت بهم المصائب. ولا أبلغ من كلام الله في هذا الشأن، قال عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء إن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شوف الآيات ومن يبخل فإنما يبخل عن إيه؟ عن نفسه والله هو الغني. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. مش في حديث أبي هريرة صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ملكا موكل يقول اللهم أعط منفقا خلفا اللهم أعط منفقا تلفا. هذا الحديث أورده الإمام أحمد بسياق أتم من ذلك. نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا بعث على جنبتيها ملكان يناديان وإنهما ليسمعان جميع الخلائق إلا الثقلين إلا الإنس والجن يقولان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وأبى. ده بقى عند طلوع الايه الشمس. استحضر الكلام ده ان تقوم الصبح كده تحس ان الشمس بتشرق تصور كده ان في ملكين يا ايها الناس هلموا الى ربكم فانما قل وكفى خير مما كثر والهى ولا غربت شمس قط الا بعث على جنبتيها ملكان يناديان وانهما ليسمعان جميع الخلائق الا الثقلين يقولان اللهم اعط منفقا خلفا اللهم أعط من سكن ثلاثة. حداشر ومنها أن يقول الإنسان ما لا يفعل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا شك أن هذا نوع من النفاق ومن خالف قوله عمله صار مذموما عند الله مكروها عند الخلق وأهل النار سيكتشفون حقيقة الذي كان يأمر بالمعروف في الدنيا ولا يأتيه وينهاهم عن المنكر ويأتيه. طبعا يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بدي فتنة بفتنة. لكن إذا قال الإنسان قولا حسنا في الدين وأيده بالعمل كان قوله هذا أحسن الأقوال كما قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل إيه صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون إلى عقل كان هذا برا تدعو الناس إليه وتحرم نفسك. وأما العبارة الأخيرة حين قال وأهل النار سيكتشفون حقيقة الذي كان يأمر بالمعروف في الدنيا ولا يأتيه وينهى عن المنكر ولا يأتيه فقد ورد هذا في حديث ثابت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقتابه تندلق الأقتاب يعني تخرج الأمعاء فيدور حولها فما يدور الحمار حول الرحى حول أمعائه في نار جهنم كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف يا لا آتيه، وأنهاكم عن الشر يا آتيه. ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر يا آتيه. 12: ومنها السرور والغبطة. بإيه بقى؟ بما يصيب إخوانه المسلمين من فشل أو خسارة أو مصيبة أو زمال نعمة، فيشعر بالسرور أن النعمة قد زالت بحاسد. إنسان حسود والعياذ بالله، فالحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. ثم الحاسد قد يتمنى زوال النعمة عن المحسود وانتقالها إليه، وقد يتمنى الحاسد وهو شرهما زوال النعمة عن المحسود وإن لم تنتقل إليه. المهم أن ربنا يخرب بيته خلاص. فهذا إنسان حاسد وشامت أيضا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي بعض الروايات زيادة من الخير، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ومن مظاهر ضعف الإيمان النظر إلى الأمور من جهة وقوع الإثم فيها أو عدم وقوعه فقط، وغض النظر عن فعل المكروه. دي بقى نوعين فيها كلهم. في تقول له الشيء الفلاني، يقول لك يا عم الشرك يعني ده واجب، لا دي سنة. خلاص سنة، سنة يعني ايه؟ على العين والرأي. انت المفروض انك في سباق، ولكل وجه هو موليها، تستبق الخيرات مهما استطعت ان تحصل من خير، من هنا من هنا، كلمة ابتسامة، تصدق لو بشق تمرة، وسجارة، سن أرحام، أي عمال نصلي خلاص ركعتين السنة، نصلي ركعتين السنة، في أربع ركعات، نصلي أربع ركعات هنا، عمال يتزوج. لكن تسأل يا عم الشيخ هي دي واجب؟ يقول لك لا سنة، لا خلاص هنا سنة خلاص. هذا مش يعني كأنه استهانة بالسنة. الأمر ده يؤدي في النهاية إلى أنه يكون مبغضا للسنة، ده الخطر بقى. يعني ترك الشيء المستحب ليس خطرا، لأن تعريف المستحب إيه؟ ما يستحق فاعله الأجر وليس على تاركه إثم، كده؟ أو ما يندق فاعله ولا يذم تاركه، ده تعريف المستحب. لكن أن تكره شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن فعل هذا. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث قال في آخره: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فترك السنة غير شيء غير الرغبة عن السنة، غير الرغبة عن السنة. يقول لك اللحية سنة عن الشيخ خلاص، لكن لما تيجي في حقيقة الأمر تلاقيه إيه؟ كاره السنة. حتى إن الواحد أحيانا أو مثلا عين واحد تقع عليه كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت بتستعيذ بالله من السنة. الإمام أحمد رحمه الله كان يجلس في بيت الله الحرام، فرأى رجلا يطوف بالبيت قد خضب لحيته وشعره. الخضاب من السنة، الخضاب من السنة. الخضاب يعني إيه؟ أن تصبغ الشيب، بس بعد يعني بعد ما اللحية تبيض قوي والشعر يبيض أن تصبغهما، لكن يحرم عليك أن تصبغهما بالثواب، هذه كبيرة من الكبائر. فعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام في آخر الزمان يصبغون بالثواب كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، يشم ريحة الجنة. تقول لي ليش نعمة عن الصبر والصبر؟ والله شريعة ربك، شريعة الملك كده، شريعة الملك كده. سيكون أقوام في آخر الزمان يصبغون بالثواب كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. فبعض الناس عندما يريد أن يعمل عملا من الأعمال لا يسأل عن أعمال البدء، وإنما يسأل هل هذا العمل يصل إلى الإثم أم لا، هل هو حرام أم أنه مكروه فقط. بعض الناس يقول لك يا عم الشيخ عندي كبيرة ولا صغيرة، يعني تعرف أنها معصية وتعدي للحد ويقول أنها صغيرة تهجم عليها إيه؟ فقام إليه فاعتنقه، قام إليه الإمام أحمد فاعتنقه، أخذاه بالحب معرفوه. لكن شوف الحب في الله المغرب الله، شوف الموالاة لأتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وإمام أهل الحديث في وقته، الذي قال عنه علي بن المديني كان أبو بكر الصديق يوم الردة وكان أحمد يوم المحنة، محنة في فكرة خلق القرآن. وقد أرسل له الشافعي وبشره بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه ستكون فتنة شديدة، وأمره أن يوصي الإمام أحمد فيها بالصبر. فلما جاءوا لرسول الشافعي كساه ثوبا فرحا بهذه الرؤية، ظلم وحبس وضرب وأجيع وأخيف في الله، وعلماء زمانه أخذوا بالرخصة لا تثريب عليه، إن كان لم يكن مكره خلاص أخذوا بالرخصة فسكت. ثم ذهب إليه يحيى بن معين رحمه الله، ويحيى بن معين من الأئمة في الأكابر ومن علماء الجفة والتعديل. لكن هل يحيى بن معين، مين كان واحد سمع يحيى بن معين من الأعدين؟ هل يحيى بن معين في شهرته كالإمام المدجل أحمد بن محمد؟ لا، ليس كأحمد رحمه الله. ذهب إلى يحيى بن معين وطلب منه أن يأخذ بالرخصة، خذ بالرخصة خلاص انت مكره. قال اذهب فانظر إلى الطاق، لحظة كده من الشباك الطاقة بتاعت السجن. فذهب فنظر فرأى خلقا كثيرا، الأمة كلها واقفة ومسكين الإمام الأوراق ومستنيين قول أحمد في فتنة خلق القرآن. ما هو إمام الأمة، الإمام أحمد لما مات الأمة شعرت بأنها تيسنت، أكثر من مليون واحد حضر الجنازة سيدنا أحمد، ومنهم من جاء في المراكب دفن رضي الله عنه، لسه الناس جاية في المراكب وجاية في البر وجاية في البحر عشان تحضر هذه المصيبة العظيمة. فقد غادر إمام الدنيا إمام أهل الحديث الأرض إلى ربه عز وجل. رأى خلقا كثيرا فقال له الإمام أحمد إذا سكت العالم تقيا والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ لو احتدمت الأمور بقى وصلنا إلى عنق الزجاجة، العالم راح ساكت تقيا أخذا بالرخصة وخوفا، الحق هيبيع كده. متى عرف الناس الحق؟ الحق لا يؤيد إلا بالمواقف الواضحة التي فيها بذل للنفس أو للعرض أو للمال. هذا شوف شوف سيد قطب رحمة الله عليه في ظلال القرآن، هو أعلم بسبب هذه الكتب. هذا روح بص في أي مكتب عند أي واحد ليس كتاب في ظلال القرآن. سعي رأي رحمة الله عليه يعني له أخطاء كغيره، من ليس له أخطاء، لكن شوف الكتاب أين بقى كتاب الميثاق؟ فين الميثاق يا اخوانا؟ حد يفتكر عنه حاجه؟ لا يفهم حاجه. وهذه النفسيه تؤدي الى الوقوع في شرف الشبهات والمكروهات، مما يؤدي الى الوقوع في المحرمات يوما ما، اللي هي الاتهام بالمكروهات او بالمستحبات وهكذا. فصاحبها ليس لديه مانع من ارتكاب عمل مكروه او مشتبه فيه ما دام انه ليس محرم، يهجم على موضع الايه؟ الشبهات. وهذا عين ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. حديث من ده؟ حديث النعمان بن بشير، ده حديث ده ثلث أو ربع الإسلام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني ايه الحديث؟ في رواية اخرجها البخاري في كتاب البيوع في المقدمة كتاب البيوع من صحيحه، فمن ترك ما يشك فيه من الاثم كان من السلام اترك. تبيض القلب، الحاجة اللي شك فيها يتركها، يبقى الحاجة اللي هي حرام واضح ده أبعد الناس عنه. إذا كان هو بيترك الشيء لمجرد الشك يبقى الحرام الواضح سيكون من أبعد الناس عنه. فمن ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما اتبان أشرف. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما اتبان. يرجع بقى على موطن الشبهات ده يعمل الشيء مع احتمال يكون حلال احتمال يكون حرام يبقى ده تبريء للقلب يا اخوانا. نفس الحديث بروايه من روايات رواه البخاري في مقدمة كتاب البيوع في الصحيح على شرط اسناد متصل مش معلقه ولا غيره. فدي هذه الروايه بتوضح ايه؟ توضح المراد. ولذلك صلى الله عليه وسلم الحديث الذي اخرجه الامام احمد بسند صحيح عن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما: دع ما يريبك لما لا يريبك، دع ما يريبك لما لا يريبك. والاسم في حديث الناس بن سمعان: ما ايه؟ ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. وحسن الامام الترمذي من حديث عطيه السعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المستقيم حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المستقيم حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ولذلك يقول أهل العلم كما نقل عنهم ابن رجب في جمع علوم الحكم: إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. اتقوا ما لا يتقى. كمثل قوم نزلوا لبطن واد فجاء ذابعوت وذابعوت وذابعوت حتى جمعوا ما انضجوا به خبزهم. وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وهذا حديث صحيح رواه احمد والحاكم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: اياكم ومحقرات الذنوب، فانما فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا لبطن واد فجاء ذابعوت وذابعوت وذابعوت حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. كذلك المداومة، احنا ذكرنا الحديث أثر ابن عباس الذي أخرجه الطبري بسند صحيح لما سئل عن الكبائر هل هن سبع؟ قال: هن إلى السبعين أقرب، هن إلى السبعين أقرب من كونهن سبعا فقط، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إذا الإصرار على الصغيرة والاستهانة بها نفس الاستهانة دي كبيرة. مش احنا ذكرنا من قبل تعريف العز بن عبد السلام وابن معالي الديوني بالكبيرة: كل ذنب يشعر بأن مرتكبه مستخف بالدين رقيق الديانة. مستخف بالدين أو رقيق الدين، رقيق الديانة. وقد رجح الحافظ ابن حجر في الفتح هذا التعريف: كل ذنب يشعر بأن مرتكبه مستخف بالدين رقيق الديانة. في مثلا مثلا هو بيعمل معصية ويلاقيك انت مثلا ايه معدي ولا بتاع، يقوم يظهرها استهزاء واستخفافا، وهو ده تصدق هو بيغيظك هو بيغيظكش، ده راجل بيهلك نفسه. فمثل هذا لا يكون لديه اهتمام بالابتعاد عن المنكر والسيئات، بل عنده استعداد لارتكاب اول مراتب الحرام واستهانة بمحقرات الذنوب مما ينتج عنه الافتراء على محارم الله وزوال الحواجز بينه وبين المعصية. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. تصور ان اناسا يوم القيامه ياتينا بحسنات كامثال جبال تهامه، حسنات زي الجبال، فيجعل الله عز وجل هذه الحسنات هباء منثورا. ليه كانوا عاملين ايه دول؟ اول ما يقابل الناس يلبس ثوب التقوى والصلاح، وأول ما يختلي بمحارب الله عز وجل يهجم عليها هجما. نعوذ بالله من هذه الطريقة. شوف النفاق. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، جللنا الأمر. من دول؟ ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقومون من الليل أيضا كما تقومون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وانت لازم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، لما سأله جبريل أخبرني عن الإحسان، قال إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك شايف. ما قدرش على المرتبة دي، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. ما قدرش على تحضر أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك وشايفك وحاسبك، مش هتفلس. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وربنا سبحانه وتعالى إن ستر على عبده معصيته فدي بشرى سيسترها عليه يوم القيامة إن لم يفضح أمره. إما أن يفضح نفسه، كل أمتي معافى إلا الإيه؟ إلا المجاهرون، يعني معصية بليل وقد ستره الله عز وجل، فيصحى السلام إلى فلان عملت البارحة كذا، يفضح نفسه وقد ستره الله عز وجل. والحديث الصحيح البخاري: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وممكن بقى ربنا يفضحه لأنه هو بيغتر بستر الله عز وجل عليه. يقول لك ولذلك تبص تلاقي اللص ايه؟ ندمان. الزانية ندمانة. ليه؟ يقول لك خلاص هعملها المرة دي خلاص، وبعدين ربنا يستر عليها وربنا يستر على اللص ده، يقول لك طب خلاص المرة الجاية خلاص باستدراجه. فيغتر بستر الله عز وجل له حتى يفضح، حد ما ربنا يفضحه سبحانه وتعالى. فإن اتضح أمره في الدنيا، شوف الحديثين ورد كل من الحديثين في صحيح البخاري، حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما حديث عدي بن حاتم فإنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فيش ترجمان، فينظر إمن منه فلا يجد إلا ما قدم، فينظر أشأن منه، أيسر منه يعني، فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى شوف الراجل ده ربنا سبحانه وتعالى هيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، وبعدين العقيبة إيه؟ النار والعياذ بالله. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اكتنفه رجل من أصحابه فقال له: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه وفكره ثم يقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ وهو يقول: نعم، لا يستطيع أن يرد من ذلك شيء، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله عز وجل له: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك، هذا اليوم الإيه؟ العظيم. فالإنسان لما يغتر بالستر الله عز وجل عليه ربنا يكشفه ده، لكن لما يحمد الله عز وجل على ستره ويعرف إن هو بيعمل معاصي ومع ذلك ربنا ستره ومخلي الناس تمتدحه كمان يحبوه، يقول ده إيه؟ يبقى إيذان بالنذير. من أخطر الأمور بقى المتعلقة بهذا الأمر إن هو لما ربنا يستره ويكشف واحد ثاني، يقوم ده بقى إيه؟ يقعد يشمت في الثاني، يقول لك العجل لما يقع بتكتر إيه؟ سكاكينه، يشمت بقى في الثاني ويحس في نفسه إن هو حاجة. لا، ده أنت تحمد ربنا سبحانه وتعالى على أن سترك ولم يخذلك ولم يفضحك، وترثي لحال هذا وتدعو الله عز وجل أن يرفع عنه وأن يأخذ بناصيته الى الخير والى سبل الرشاد والتوبة. لكن هو بقى فاكر ان هو ايه؟ عامل الحاجات دي بمجهوده وناسه ان هو بيته بالازاز، بس ربنا ستره ومستطرش التاني الحكمة يعلمه عز وجل. ونسي ايضا ان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركني إليهم شيئا قليلا. يبقى التهديد من مين؟ ونفي أن يوسف الصديق عليه على نبينا الصلاة والسلام قال لربه عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني صرفتش ربنا يا ربي كيد هؤلاء النساء عني حضيع. يبقى شوف هو يتبرأ من الحول والقوة ويثبت الحول والقوة جميعا من رب الأرباب عز وجل. فتجده يقع في المحرم اللي هو جاي بأمثال تهامة ده دون تحصد ولا تردد، وهذا أسوأ من الذي يقع في الحرام بعد تردد وتحرش. وكلا الشخصين على خطر، ولكن الأول أسوأ من الثاني، وهو يقع في المعصية من غير تردد ولا حرج. وهذا نوع من الناس يستسهل الذنوب نتيجة لضعف إيمانه، ولا يرى أنه عمل شيئا منكرا. ولذلك يصف ابن مسعود رضي الله عنه حال المؤمن وحال المنافق بقوله: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، لصحيح البخاري. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. يعني صلى استغفر الله فيك، ما تاخدش دماغك استغفر الله، لا انت كده خالفت الملك سبحانه وتعالى. الان ينبغي ان تستغفره بقلب خاشع خالص، وجب. هو اهل التقوى واهل المغفره، يعني الله عز وجل يستحق ان نخشاه، ويستحق عز وجل ان نعمل له الف حساب. وهو سبحانه وتعالى ايضا اهل لان يغفر لمن فعل ذلك ولمن خاف مقام ربه. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المرجع. ومنها احتقار المعروف. معلش يا عبد الرحيم ما تبصش في الساعه، انا هخلي دقيقه في الحاجه ان شاء الله. ومنها احتقار المعروف، احتقار المعروف وعدم الاهتمام بالحسنات الصغيره. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكون كذلك. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي دريد الهجيني رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن قوم من أهل البادية، ناس من الجبل، ناس فلاحين، تعلمنا شيئا ينفعنا الله تبارك وتعالى به. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من بلوك في إناء المستسقي. ها؟ ولو أن تفرغ من بلوك في إناء المستسقي. ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط. يعني أنت لما تشوف متكشر في وشي أنت حر. لكن لو بسطت أساريرك في وجهي ابتسمت. أنت ما بيحكي لك حاجة؟ في حديث أبي ذر الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث أخذناه في أبواب سورة الأحلام في كتاب الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو خرس نشاه. خرس النشاء اللي هو حافر الخروف او المعده، الحافر ده بيستفاد منه. فهذا موجه للمهدى اليها وللمهديه ايضا. ما تحقريش اي شيء لو بسيط ان تقدميه لجارتك وانت الاخرى، لا تحتقري اي شيء يقدم اليك. ولماذا وجه النبي عليه الصلاه والسلام هذا الخطاب الى النساء؟ لانهن مجاري، كما قال الحافظ رحمه الله، مجاري الحب والبغض. ثم أسباب الحب والبغض بين الجيران. الست ممكن تسميها ورا زوجها لحد ما تقلبه على الجيران، وهي خناقه بينها وبين الست الثانيه. تخلي زوجها يضرب زوج الثانيه، زوجها ماله؟ ذنبه ايه؟ تشوف. واذا رضعت عن جاره يعني حست زوجها على ان يصادق ايه؟ زوج جارتها وهكذا. تشوف كل ده في دليل على ان الانسان لا ينبغي ان يحتقر من المعروف اي شيء. حسن الخلق بكلام كلام مين؟ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. حسن الخلق امر هين، طلاقة وجه وكلام لين. وجه طليق وكلام حلو، خلاص ده كلفك ايه؟ يا ابا ذر، اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. مش احنا كنا في أدب مفرد برضه؟ يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. يعني عايز أقول إن الشوربة دي عبارة عن إيه؟ مية. بدل ما تحط كوبايتين مية خليهم ثلاثة. بكلمك حاجة. فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فلو جاء يريد أن يستسكن من بئر وقد رفعت بلوك فأفرغته له. هذا العمل إن كان ظاهره صغيرا لا ينبغي احتقاره. وكذا لقي الأخ بوجه طلق وإزالة القذر والأوساخ من المسجد. النخاعة تكون في المسجد. عرض علي محاسن أمتي ومساويها. إيه محاسن الأمة؟ من محاسن الأمة إيه؟ النخاعة في المسجد تزال. ده من محاسن الأمة. مكاي قذر في المسجد بتاع حتة بتاع ورقة مرمية. بدل ما تقول الله المسجد ده ماله مش كده ليه؟ طب ما المسجد ده بيت ربنا سبحانه وتعالى. أنت لو رحت شايل بتاع دي وحطيتها في جيبك كده ولما خرجت في بره ولميتها لك أجر. لك أجر على هذا العمل. حتى لو ولو كان قشة فلعل هذا العمل القليل يكون سببا في مغفرة الذنوب. والرب يشكر لعبده مثل هذه الأفعال فيغفر له. ألم ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث صحيح مسلم، مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. والله لازم يشيل غصن الشجرة ده من طريق المسلمين لا يؤذيهم. فأدخل الجنة. فأدخل الجنة. بعض الجهال كان تعطلت بيهم عربية أتوبيس في طريق من الطرق الزراعية الفرعية. عربية أتوبيس اللي بتتسفر. فراحوا نازلين وعشان يوقفوا أي أتوبيس تاني راحوا جايبين لك شجرة مقطوعة وعطينا في وسط الطريق عملوا حتة. اتفقوا عليها في الدرايف. بتحط الأذى في الطريق عشان تجبر السائق على أن يقف. إن الله وإنا إليه راجعون. عملوا حتة. إن النفس التي تحتقر أعمال الخير اليسيرة فيها سوء وخلل. ويكفي في عقوبة الاستهانة بالحسنات الصغيرة الحرمان من مزية عظيمة دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. وكان معاذ رضي الله عنه يمشي ورجل معه فرفع حجرا من الطريق فقال الرجل من معاه يعني ما هذا؟ فقال معاذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رفع حجرا من الطريق كتب له حسنة ومن كانت له حسنة دخل الجنة. شوف حتى في الأمور البسيطة دي بالنية الصالحة. لكن كل ده من علامات أمراض الإيه؟ القلوب. يحصل للمسلمين هذا يشمل. إن حدث بهم سوء يشمل. حدثت عندهم نعمة يحسد ويبغي. يقول لك الله والله الفلوس دي بيجيبوها منين؟ الراجل ده علم هو ايه؟ ده تلاقيه متاجر في المخدرات، ده تلاقيه مختلف ويقعد يسيء الظن ويغتاب في الناس وهكذا. زاهد في اعمال الخير جريء على اعمال الشر. يقول لك ده مكروه ولا واجب؟ ان قلت له لا ولا حرام؟ ان قلت له لا ده حرام يقول لك طب دي صغيره ولا كبيره وهكذا. فكل هذه من امراض الايه؟ من مظاهر او من اعراض مرض القلب. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. وما سوي هذا حديث صحيح مسلم. فوجد صلى الله عليه وسلم من محاسن الأمة النخاعة تكون في المسجد فتزال. النخاعة تكون في المسجد فتزال. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال إن شاء الله نجاوبهم بسرعة بس ما حدش يجيب أسئلة هنا عشان معاه ميعاد مع الطبيب الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شاب يقوم كل يوم وهو جنب ويريد أن يصلي الفجر في المسجد فاغتسل وذهب إلى المسجد فأصابه برد ثم مرض أمرضه فترة فترك الصلاة والآن شفي بإذن الله. ويقوم جنبا أيضا حتى الآن وهو الآن يتيمم خشية البرد كما الفطر صلاته باطلة. هذا ينبغي عليه أن يغتسل ويصلي في البيت. كان يخاف البرد يصلي في البيت. لكن أن يترك الاغتسال مع القدرة على الماء لا. إنما يجوز له أن يترك الاغتسال مع القدرة على الماء إن كان نفس الاغتسال بالماء سيصيبه بالضرر كما ثبت عند أبي داود والدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشده في رأسه ثم احتلم. فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة وأنا أقدر على الماء؟ قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات رضي الله تعالى عنه. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العين السؤال. يعني اللي يسأل إيه ما يتوهش. فكذلك عند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: أصابتني جنابة، احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت لأصحاب الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: يا عمرو بن العاص، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت ثم صليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يبقى إن كان نفس استعمال الماء هو اللي هيضرك، يبقى يجوز لك أن تعدل إلى التيمم. لكن إن كان السبب في الضرر الخروج إلى المسجد فهذا عذر لك لأن إيه؟ تقبع في بيتك أو نصلي الصبح في بيتك. وعليك السلام تركت. بعض هذه الكحوليات نجده مكتوبا على كثير من المنتجات مثل الصابون والشامبو والعطور المضغوط الاستري، فأيها تحل استعماله؟ استري الكحول، استري الكحول، بيوتين الكحول، بروبين الكحول، ميثايل، ميثايل الكحول ووتر، الاثنين الاخرين بس. الايثايل هذا هو المحرم، خلي الايثايل. يبقى الكحول ووتر ده نفس الاصطلاح الذي يطلق على الكحول الايثايل، يعني كحول مائي، كحول مائي. فالايثايل فقط، لان كحول الايثايل هو الايه؟ هو المادة التي تنتج، هو الكحول الذي ينتج في عمليات تخمر المحاليل السكرية. أي محليل سكري لما يتخمر يديك كحول إيثيلي. ها؟ إن كان كحول الإيثايل فلا يستخدم، لكن كان ما عدا ذلك من الكحوليات استخدمه. ها؟ نفس الحكاية بقى، ما أنا بقول لك دي قاعدة أهي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ الإيثايل مفتوح. مفتوح. أحبك الله لله حتى نسيت. رجل سوف يسافر بإذن الله إلى أمريكا العمل ويريد حكم ما يأتي. المدة التي تقصر فيها الصلاة حيث أنه سيبقى هناك مدة لا تقل عن 4 أشهر. ألا يقصر الصلاة في أصح أقوال أهل العلم هو مذهب ابن عباس، ومن العلماء مذهب مالك وأحمد والشافعي مع خلاف يسير. فإن أحمد ومالك وأهل الظاهر قالوا إن نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى أن يقيم 4 أيام فأقل قصر الصلاة. واضح؟ وقال الشافعي رحمه الله: إن نوى أن يقيم أكثر من 3 أيام، يعني بدل 4 حط 3. حكم صلاة الجمعة هناك في السفر، إن كنت تستطيع أن تصلي، طبعا هناك مناطق لا توجد فيها مساجد، وهناك مناطق فيها مساجد. نيويورك مليئة بالمساجد ما شاء الله، وكذلك ولاية نيوجيرسي في بعض المناطق. الولاية هناك زي الجمهورية، زي أي ولاية هناك قد جمهورية مصر العربية، في هناك ولايات مساحتها قد مصر 3 مرات. فكل ولاية بقى مقسمة إلى بلاد أو مناطق، وهناك مناطق تحت يعني بها المساجد، لكن سل فقط. اسأل يعني، واللي يسأل ما يسألش إن شاء الله ستدل على هذا الأمر. إن لم تجد مساجد فلا حرج عنك. اتجاه القبلة الصحيحة هناك، حيث علم أن هناك اختلاف عليها، حيث أنها تكون إلى الجنوب الشرقي رجوعا إلى خليط العالم، وتكون إلى الشمال رجوعا إلى أقرب مسافة من مكة إلى أمريكا هندسيا. والله أنت عارف المسألة الاختلاف إيه؟ الأرض عبارة عن كورة، فلما تيجي تشوف أمريكا الشمالية وهي لفة كده، هل لما تيجي تحدد القبلة وادي ايه؟ بلاد الحجاز. هل تحدد القبله من الناحيه دي كده، من هنا لهنا، من الخلف، من هنا لهنا؟ طبعا هذا بيعتمد على ايه؟ على الاقرب مسافه. الاقرب مسافه، الاقرب مسافه تستطيع تحدد من خلالها القبله، وان كنا لا نخطئ القول الاخر. مواقيت وكيفية الصلاة في الطائرة حيث تستغرق الرحلة 12 ساعة، جزاك الله خيرا بارك الله فيك. كنت رايح مفيش مشكلة، لأن طيراننا الطيارات كلها بتقوم الساعة 1 بالليل. لما توصل واحدة، أما تقوم 1 بالليل الرحلة في الذهاب بتستغرق 12 ساعة، يبقى توصل أنت 1 بالليل يعني 1 الصبح، المفروض توصل 1 الظهر. لكن في فرق في التوقيت 7 ساعات، يبقى أخصم 7 ساعات يعني يقول 1 الظهر يعني 13. في منهم 7 يعني توصل الساعة 6 الصبح. إذا أنت هتصلي في الطائرة صلاة الإيه؟ الفجر. صلاة الفجر. هتصلي في الطائرة صلاة الفجر. والله أنت عارف إن في مساحات موجودة إلى جوار دورات المياه. وكذلك هناك مساحة في مؤخرة الطائرة اللي هي تستخدم كمطعم من توزيع المأكولات، اللي المضيفين بيوزعوا في المأكولات على الناس. أنت وأنت رايح القبلة في ظهرك. القبلة تبقى في الظهر. فإن استطعت أن تقوم بتصلي الفجر واقفا في هذا المكان نحن نفعل هذا. طيب إن لم تستطع أن تصلي الفجر واقفا في هذا المكان، هل تستطيع أن تصلي قاعدا في نفس المكان حتى تستقبل القبلة؟ لأنك أنت لو قعدت على الكرسي في المستقبل الإيه؟ القبلة. هل تستطيع أن تصلي قاعدا في هذا المكان؟ إن استطعت صلي قاعدا، إن عجزت عن أن تصلي قائما. إن لم يسمح لك بذلك فصلي في المكان في مكانك وأنت جالس، واركع واسجد بالإيماء، واجعل إيماءك للسجود أخفض من إيماءك للإيه؟ للركوع. ها؟ إن استطاع، يعني استطاع أن يستقبل القبلة في صلاة الفرض فهذا فرض عليه، لكن في صلاة النفل صلي إلى أي جهة شئت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وفي الرجوع هتبقى هتصلي في الرجوع هتصلي صلاة الصبح والظهر والعصر نفس بقى الشيء، بس هتبقى انت ايه؟ من صليت انت قاعد في الكرسي هتبقى مستقبل الايه؟ القبله، تبقى الطياره ماشيه كده وانت منحرف كده قليلا لان الايه؟ الى الجنوب الشرق. مكه هتبقى بالجنوب الشرق كده، الطياره ماشيه كده وانت هتصلي كده.